إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فضيلة الدكتور الشيخ محمد جميل غازي، نطرح عليكم السؤال التالي: لماذا نولي اهتمامنا الأول للتوحيد، وما علاقة التوحيد بالسياسة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لسنا نحن المهتمين بالتوحيد، وليس هذا من اختيار لنا، ليس من حقنا أن نختار، هي قضية مفروضة علينا وهو أمر وجه إلينا وجهه الله سبحانه وتعالى. والتوحيد كما تعلمون غير معلمين، دعوة الرسل جميعا، فما من رسول من الرسل ولا نبي من الأنبياء إلا وقد جاء بهذه الدعوة، من أول رسول الله نوح إلى خاتم رسول الله محمد عليه صلوات الله وسلامه. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هكذا تحدث الله سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء، وتحدث كذلك في غيرها من الصور. كل سور القرآن الكريم تحكي تفصيل هذه الآية 24 أو 25 من سورة الأنبياء. كل الرسل جاءوا بالتوحيد ودعوة إلى لا إله إلا الله، والرسول محمد صلى الله عليه وسلم جاء بالتوحيد ولم يدعو إلى شيء آخر غير التوحيد من أول الدعوة الأخيرة. لأن بعض الناس بيفهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا إلى التوحيد في مكة فقط، أنه في المدينة كانت الشريعة. الرسول دعا إلى التوحيد في مكة وفي المدينة من أول كلمة إلى آخر كلمة، هي في التوحيد وفي الدعوة إليه. والشرائع التي جاءت في الإسلام والأخلاق التي جاءت في الإسلام ونظام الحكم الذي جاء في الإسلام كله أساسه لا إله إلا الله، ولا يقبل الله حتى الأخلاق. ترى الصادق لا تكون صادقا إلا إذا كنت محمد، تصلي لا قيمة لصلاتك إلا إذا كنت موحدا. إذن التوحيد هو الأساس. التوحيد يعني أرجو أن نفهم أن التوحيد هو مقصود في القرآن الكريم أو في أكثر آيات القرآن الكريم، هو توحيد العبادة، توحيد الألوهية. طيب توحيد الربوبية هل هو المقصود في القرآن الكريم؟ يعني هل الرسول صلى الله عليه وسلم جاء ليعلم الناس توحيد الربوبية؟ توحيد الربوبية يعني إيه وتوحيد الألوهية يعني إيه؟ توحيد الربوبية أن تعتقد أن الرب واحد، الخالق واحد، الرازق واحد، المحيي واحد، المميت واحد، هذا هو توحيد الربوبية. إنما توحيد الألوهية وتوحيد العبادة هو أن تعتقد أن المعبود واحد، الذي تعبده واحد. توحيد الربوبية ليست قضية نزاع إلا في أضيق الحدود، إنما النزاع كله في توحيد الألوهية. البشر أكثرهم يعلمون أن الرب واحد، والإنسان ثم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، ليس هذا فقط ولكن يسمون الله بأسمائه الحسنى فيقولون خلقهن العزيز العليم، ومع ذلك هم يتخذون أصناما آلهة مناة ولات والعزة، ويسألهم الله سبحانه وتعالى فيقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إيه دول تعبدون؟ لإيه؟ ليقربونا إلى الله زلفى، بل ليقربونا من الله سبحانه وتعالى. وشهادة التوحيد جزئين، أشهد أن لا إله إلا الله، هذه تعني توحيد الألوهية أو توحيد العبادة، وأشهد أن محمد رسول الله، هذه تعني توحيد الاتباع، يعني لا أعبد إلا الله ولا أعبده إلا بما شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، يعني أنا لا أعبد إلا الله، لكن كيف أعبد الله؟ هل أعبده بهوايا؟ هل أعبده بالبدع؟ لا، يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم ليعلمني كيف أعبد الله، والرسول لا يعلمني من عند نفسي وإنما يعلمني بوحي الله، فأنا لا أعبد الله إلا بما شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم لا بالأهواء والبدع. والرسول صلى الله عليه وسلم علمنا الأسلوب الذي يرضي الله في عبادته، لا نتبع إلا واحد هو الرسول صلى الله عليه وسلم، توحيد الاتباع، لا نتبع إلا محمد صلى الله عليه وسلم. ولعل سائلا يسأل، وباقي الأنبياء موسى وعيسى وهؤلاء النبيين لا نتبعهم، لكن هل نؤمن بهم؟ نعم نؤمن بهم، لكن لا نتبعهم. طيب هل لا نتبعهم لأن شرائعهم مش موجودة، التوراة مش موجودة والإنجيل مش موجود؟ هل لو وجدت التوراة نتبعها؟ صحيحة. وهل لو وجد الإنجيل الصحيح نتبعه؟ الجواب لا، لا نتبعه. طيب لو موسى حي الآن هل نتبعه؟ الجواب لا. لو أن عيسى حي الآن هل نتبعه؟ الجواب لا، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، والله لو أن موسى حيا ما وسعه إلا اتباعه، موسى لو كان حيا يتبع محمد، ولو أن عيسى حيا ما وسعه إلا اتباعه، يبقى موسى يتبع محمد وعيسى يتبع محمد، متصور. لو أن موسى حي مش هنتبع، عيسى حي مش هنتبع، ومن اللي بيتبعوا ماركس دول يقولون؟ إذن هؤلاء خارجون عن التوحيد اللي هو توحيد الاتباع، لأنك لا تتبع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحب أن أقول بهذا الصدد أنه لن يدخل أحد الجنة إلى جوار رسول الله، جنبه لا، مش هتدخل، لما تدخل الجنة وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، مزحمة رسول الله مش ممكن تقول أنا برضو زيك أو لي شريعة زيك أو لي أسلوب زيك وندخل الجنة جنبي بجنب، لا، لما تدخل الجنة إذا سرت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعبدت الله كما عبد، وصليت كما صلى، وصمت كما صام، كما قال هو صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني أصلي، وخذوا عني مناسككم. كلمة أشهد أن لا إله إلا الله بهذا التعبير، هل يصح أن نقول أشهد أن لا رب إلا الله؟ لا يصح، إنما الصحيح نقول إله. فما الفرق بين الرب والإله؟ الرب يعني الخالق الرازق والمحيي، الإله يعني المعبود الذي تألاه القلوب بالحب والرغبة والرهبة والخشوع والخضوع والتذلل. إذن لا إله إلا الله، كلمة لا إله نصف التوحيد، وإلا الله نصف التوحيد. لا إله يعني لا كل الآلهة أنفيها أرفضها، إلا الله أثبت الألوهية لإله واحد والله سبحانه. ولهذا قالوا إن ركن أن ركني التوحيد هما النفي والإثبات، نفي والإثبات أو الكفر والإيمان، الكفر يسبق الإيمان، فأكفر بالطاغوت وأؤمن بالله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعقد، فنكفر أولا بكل الآلهة ثم نؤمن بالإله الواحد. معنى هذا ان احنا نعرف الطواغيت التي عبدها البشر، يعني مثلا عبدت الشمس وعبد القمر، فلا نعبد للشمس ولا القمر، ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر اسجدوا لله الذي خلقهن. وبلغت المهانه بالانسان انه عبد الجول والجعران، الجول والجعران نوع من الخنافس عبدها المصريون القدماء، من الخنافس حشرات الدار عبدها، عبد النار، عبد عضو الذكورة وما زالت له تماثيل في الهند الآن، المصريين عبدوا نهر النيل، مش عبدوه بس، ده كانوا بيقدموا أجمل الفتيات هدية للنيل كل سنة، كل سنة ويزفوها للنيل وتبقى فرحانة وأهلها فرحانين يتم اختيار بنتهم للنيل، الشاعر بيقول: لأصبت شوقي من أي عاد في القرى تزدد فقوة، بأي كف في المدائن بفضي قوة، من السماء نزلت أم فجرت من علي الجنان جداولا تترقرق. لحد ما بيقول عن عروس النيل: زفت إلى ملك الملوك يحثها شوق ويحدوها هوى وتعشق، في مهرجان هزت الدنيا به أعطافها واختال فيه المشرق. وتروح زي ما بقولها شوقي: وأتتك شيقة حواها شيق، مجلوة في الفلك ياخدوها في السفينة مجلوة، وأتتك شيقة حواها شيق، يرموها في الدين كل سنة بالشكل عبادات. فلا بد أن احنا نعرف كل هذه الآلهة ونكفر بها. لا إله إلا الله فنؤمن بالله الواحد، يبقى لا إله نفي هو الكفر، التحلية تسبق التحلية، إلا الله فنؤمن بالله الواحد الذي لا شريك له. التوحيد ليس عقيدة فقط، ولكن التوحيد عقيدة وأخلاق، لأن الموحد له أخلاق خاصة، لأنه رجل وبطل لا يخاف ولا يلبد ولا يهتز ولا يحب إلا الله وإلا من يحبه الله، ولا يبغض إلا في الله، عواطفه مشاعر كلها متماسكة، بخلاف المشرك كل شيء يخافه يعبده، كل شيء يحبه يعبده، كل شيء يرجوه يعبده، كل شيء يتملكه يعبده، إنما الموحد لا يعبد إلا الله، فأخلاقه متماسكة. كذلك عبادة الموحد غير عبادة المشرك، لأن عبادة الموحد فيها يقظة قلب وأنه على علاقة كاملة بالله سبحانه وتعالى، فهو يناجي ربه مناجاة صادقة واضحة، لأنه فاهم التوحيد بخلاف المشرك الذي لا يفهم التوحيد. التوحيد علم أيضا، بل إن العلم يسبق التوحيد، فالله سبحانه وتعالى يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله، اعلم أولا أنه لا إله إلا الله، فلا بد أن يسبق العلم التوحيد. ويقول الله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فتشهد شهادة بالحق اللي هي شهادة التوحيد، وأنت عالم بما تشهد به، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. الرسول صلى الله عليه وسلم جاهد في سبيل كلمة التوحيد جهادا كبيرا وجهادا مستمرا، وظل في مكة يجاهد. ظل صلى الله عليه وسلم يجاهد في مكة ويدعو الناس إلى نبذ هذه الآلهة، سواء كانوا مشركين العرب أو مشركي أهل الكتاب. واليهود مشركون بنص القرآن الكريم، وكفر يهود كفر بنص القرآن الكريم. يقول الله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم بينة. ويقول عن اليهود: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ويقول عن النصارى: لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. إذن هؤلاء كلهم كفر، وناقشهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وألزمهم الحجة، والنقاش الذي دار بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين هؤلاء المشركين واضحة في القرآن الكريم. إذن مناقشة المشركين كان هدف الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر الله. كلمة التوحيد هي أساس الخلق، الله سبحانه وتعالى ما خلق الخلق إلا لها، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني إلا للتوحيد يوحدون. فصار ابن عباس: إلا ليعبدون، يعني إلا ليوحدون. والله سبحانه وتعالى أرسل الكتب، أرسل الرسل وأنزل الكتب لشرح كلمة التوحيد، وكانت الجنة والنار من أجل كلمة التوحيد. فالجنة لمن يقرر هذه الكلمة ويحققها ويعمل بمقتضاها، والنار لمن يرفض هذه الكلمة ويكفر بمعناها. والقبلة أيضا كانت للتوحيد. قبلة يعني الناس مش فاهمة يعني إيه قبلة. إن الله سبحانه وتعالى اختار لنا القبلة الكعبة، كانت قبل كده المسجد الأقصى. الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة كان يصلي متجه إلى الكعبة والمسجد الأقصى معا، فلما هاجر إلى المدينة ما عادش ممكن يجمع الاثنين، لأن كنت في مكة ممكن أنا أتجه إلى الكعبة وفي الوقت نفسه بصلي إلى المسجد الأقصى، فممكن تجمع الاثنين وتكمل. لكن لما هاجر إلى المدينة ما عادش ممكن، لأن دي بقت في ناحية وده في ناحية، فابتدى يتجه للمسجد الأقصى بوحي من الله. ظل على هذا 17 شهرا إلى أن كان نصف شعبان من السنة الثانية للهجرة، أمره الله بالتحول من المسجد الأقصى إلى الكعبة. طب سؤال، ليه الرسول اتجه للمسجد الأقصى الأول وبعدين اتجه للكعبة؟ حتى لا يفهم الناس إن المقصود تقديس أحجار الكعبة، لأن إحنا لا نعبد الكعبة، إحنا عارفين إن أحجار الكعبة أحجار عادية، أحجار عادية جدا، وأن إحنا لا نعبد الكعبة كما يشاع عنا، وإنما لأن سويدا فولتير كتب في مقدمة كتابه حياة محمد بيقول للبابا إنني أدعوك إلى أن تتقدم لتهدم الكعبة الوثن الذي يعبده المسلمون، وتنقل قبر محمد إلى متحف اللوفر بفرنسا. إحنا لا بنعبد الكعبة ولا بتاع ده، نص صريح فليعبدوا رب هذا البيت، ما بيعبدوش البيت إنما بيعبدوا رب البيت. ونفس الحجر الأسود وهو أعظم ما في الكعبة، قال له عمر كلمته المعروفة: يا حجر والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لما قبلتك. إنما كان التغيير لمسجد أقصى وبعدين نرجع للكعبة حتى لا يستقر في أدمغتنا إن المقصود الاتجاه إلى الأحجار فنقدسها، كما قدست اليهود الأنحاء في المبكى، وكما قدست النصارى المشرق لأنه فيه ولادة المسيح، دول يتجهون للمشرق دائما عشان المسيح، وهؤلاء يتجهون لحائط المبكى لأنه الجزء الباقي من هيكل سليمان. احنا لا نقدس الأحجار إنما الكعبة الشعار. شعار معناه ايه؟ كعبتك واحدة وانت بتصلي حواليها في دوائر، وتصور الدوائر لما تتسع من حول الكعبة لتشمل الدنيا كلها، وانت بتطوف عليها وانت بتحج حولها وانت تحج. إذا كانت الكعبة واحدة يبقى إذن لا ينبغي أن تتجه إلى أي مكان في العالم إلا إلى الكعبة. شوف انظر اليوم إلى من يتجهون إلى البيت الأبيض وإلى من يتجهون إلى البيت الأحمر، أصبحت الكعبة لهؤلاء البيت الأبيض وأصبحت الكعبة لهؤلاء البيت الأحمر وانصرفوا عن الكعبة. هتقول لي طب ما هم بيصلوا حول الكعبة وبيطوفوا حول الكعبة، أنا عاوز الاتجاه الحقيقي إنك تأخذ أمرك كله من الكعبة، وحي الله الذي تنزل عند الكعبة وبدأ نزوله عند الكعبة يكون هو هديك ودينك ونورك وشعارك في الدنيا والآخرة. لا تحاول أن تأخذ فكر من أي مكان في العالم. فالتوحيد إذن سواء كان توحيد العبادة أو توحيد الاتباع أو توحيد الأسماء والصفات أو توحيد الأمة، أن تصبح الأمة واحدة لقوله تعالى: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون كما في سورة الأنبياء، وفاتقون كما في سورة المؤمنون، أنا ربكم فاتقون وفاعبدون، أمة واحدة. وهذا الشعار زي ما قلنا مرتب، كلمة التوحيد مطلوبة وتوحيد الكلمة مطلوب. لو أن احنا وحدنا الله فقط دون أن نوحد قلوبنا يبقى توحيدنا لاغي، توحيد مريض. ولو أن احنا وحدنا الأمة دون أن تكون أمة موحدة هذا خطأ. ودول الشعارين موجودين النهاردة أيضا في أسلوب الدعوات. البعض يقول لك التوحيد وبعدين الأمة ممزقة ومهلهلة وكل واحد عدو للثاني، يعني من قاعدين 10 موحدين وكلنا أعداء، لا يمكن هذا، لو كان توحيدنا صادقا لكنا صفا واحدا. البعض الآخر يقول لك مش مهم التوحيد، المهم تتحد الأمة، جمع. أسلوب التجميع ده أسلوب غلط. أجمع على أي أساس؟ على الأساس الذي جمع عليه محمد صلى الله عليه وسلم. أحب أقول نقطة مهمة. عمار بن ياسر واحد يهودي بيعايره بيسخر منه بيقوله علمكم رسولكم كل شيء حتى القراءة. النبي بتاعك علمكم كل شيء حتى زي تدخل الكمين تدخل دورة المياه. فعمار قال نعم علمنا رسول الله كل شيء حتى القراءة. الأمناء لا نخرى في الظل ولا في موارد الماء ولا نخرى في جحر ولا نستنجد شيء محترم ولا نستنجد باليمنى وأن ندخل الخلاء برجلنا اليسرى ونخرج باليمنى وقعد يقول له آداب الرسول اللي علمنا إلها في الحياة. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا هذا في إتيان الخلاء فهل يعقل إن الرسول صلى الله عليه وسلم جهل أو تجاهل إنه علمنا أصول الدعوة وأوليات الدعوة نبدأ إزاي؟ فكما بدأ الرسول نبدأ والأسلوب الذي اتبعه الرسول في الدعوة نبدأ به. فهل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجامل في الدعوة ويجمع الحابل بالنابل وهم كانوا بيقولوا له يعني بس خلي الفقراء يوم وإحنا يوم كان يقول لهم أيوة موافق يلا بس تعال لا مش موافق وودوا لو تدهنوا فيدهنون شيء من المجاملة. مفيش مجاملة في العقيدة مش مجاملة في الدين. إما أن تكون صحيحا في دينك وعقيدتك أخذك عضو نافع في الجماعة عني ما أنتش نافع في عقيدتك ودينك تبتعد عني. إذا لابد من العقيدة أولا توحيد الكلمة كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة. بيعتبروا البعض بيسأل بيقول أنتوا بتهتموا بالتوحيد دون السياسة. إن كان مقصود بالسياسة السياسة التي يعيش فيها العالم اليوم فهي سياسة بغيضة لأنها كذب واحتيال وتآمر وغدر. وإن كان المقصود بها السياسة الشرعية فالسياسة كيان فينا ولا يمكن أن نتخلى عن هذا الكيان. الصلاة نفسها عمل سياسي. تعال ننظر كيف نصلي. تجد أن الصلاة عمل سياسي وعمل سياسي على أرقى مستوى. في نظام المساواة كلنا واقفين متساوين كتف في الكتف والقدم في القدم. فينا الغني وفينا الفقير فينا القوي وفينا الضعيف وفي صف واحد. الطاعة إمام واحد اللي هيسبقه وصلاته باطلة. إنما جعل الإمام ليؤتم به. يكبر تكبر بعده لا تسابق الإمام. يركع تركع يسجد تسجد يسلم تسلم حتى ينتهي من التسليمتين وهكذا. يبقى إذا أنت تتبع طاعة لكن مش بأسلوب العصر زي ما يقولوا طاعة عمياء. لا أنا لا أطيع الإمام طاعة عمياء. الدليل على كده أنه لو أخطأ هقول له أنت أخطأت. ولو كان وراه طفل صغير وهو عالم العلماء وبعدين أخطأ في الآية فإن على هذا الطفل أن يرده ما دام يعرف الآية وعليه هو أن يستجيب ويسمع من هذا الطفل ويصحح. إذن طاعة لكن في حدود المعروف. هذا نجد أيضا في الصلاة. كذلك إذا كانت الصلاة مساواة فيها مواساة أيضا لأن كنا صف واحد لازم نتعلم البر ويبر بعضنا بعضا. أيضا لما بنحج أيضا مؤتمر سياسي يلتقي أهل الأرض كلهم مع بعض ليتناقشوا في أمور المسلمين وفي منافع المسلمين. وإذا كان هناك تقصير اليوم فلأننا لا نفهم الحج. الحج نفسه بنروح نؤدي الشعائر ونحن لا نفهم ما بنفهمش أسرار الحج ولا ما نعمله. ففسد كثير من أعمالنا فسدت كثير من أعمالنا فلا نستطيع أن نؤديها بانضباط. إذا السياسة مش زي ما قال بعض الحكام العرب إنه في سياسة في الدين ويجيب في السياسة. لا السياسة هي معالجة شؤون الحياة. أنا حي ولي علاقة بيك وأنت لك علاقة بي. لي علاقة بزوج لي علاقة بالحاكم لي علاقة بالمحكوم لي علاقة بالجيران. هذه العلاقات كلها يحددها الإسلام. إذا السياسة والإسلام شيء واحد ولا يمكن أن ينعزل أحدهم عن أحد. السياسة بمعنى إيه؟ شؤون الإنسان الخاصة في شؤون الإنسان الدنيوي. إنما السياسة بالمعنى الموجود الأكاذيب والغدر والتجارة بمخدرات الناس والكذب على الناس والغش والخداع والتمويه ونظرية مكيافيلي الغاية تبرر الواسطة إلى آخر هذا الكلام. هذا مرفوض إسلاميا أن تكون حياة المسلم ملوثة هذا التلويث البغيض. نحن ندخل انتخابات وأن نحن نقعد نرفع شعارات أو ندخل بشعارات إلى آخر هذا الكلام. إذن والسلفيون عموما يعني مثلا إذا كنا نقول إننا سلفيون وكنا سلفيين حقا, كلمة سلفي يعني يتبع منهج السلف الصالح والله عليه, وأظن لا أحد ينتقد هذا, لا أحد يقول لك لماذا تتبع منهج السلف الصالح. فأمل الكل أن نكون من أتباع السلف الصالح وأن نكون على طريقتهم وأن نكون على منهجهم. تعال نقدم نماذج من السلف الصالح حتى في الرعين الأخير. ابن تيمية, ابن تيمية من السلف, محمد بن عبد الوهاب من السلف, هذا سلفي وهذا سلفي, ماذا فعل هذا وماذا فعل هذا؟ ابن تيمية الذي قال بالحرف الواحد أنا رجل دولة, أنا رجل ملة لا رجل دولة, رجل دين مش رجل سياسة, رغم أنه قال كده, هل كان ابن تيمية قاعد بيته ولا كان بيحارب؟ ابن تيمية خرج للحرب ولا ما خرجش؟ خرج بحرب. كان يقف مع غازان وبعدين يضربه في صدره, غازان يقول له ادعولي فيدعو عليه ويقول آمين آمين. ويقول ابن تيمية في كتابه الرسالة القبرصية وكان أحد المؤذنين, بعض المؤذنين يضرب غازان في صدره وهو برضو قاعد مرعوب ويقول لابن تيمية ادعو لي فيدعو عليه وهو يقول آمين آمين. إذن ابن تيمية اللي خرج به أبوه من العراق فار من وجه التتار واللي قابل التتار في دمشق وحاره, ابن تيمية اللي سجن عدة مرات وعبارته مشهورة المؤمن سجنه لما كم يعني حرضوه على الهرب بعض تلامذته وقالوا له نقدر نقربك قالوا لا, المؤمن سجنه عبادة ونبيه ريادة وقتله شهادة وفي الآخرة له الحسنى وزيادة, قالوا السلفي. ابن تيمية لما قفلوا عليه السجن ألف ضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب, كان سلفي. وبعدين تعالى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب, ويسعدني جدا أن أقرر أنه هو الوحيد في العصر الحاضر الذي نجح في عمله, خد بالك يعني تلاحظ ملاحظة عجيبة, الوحيد اللي نجحه. فأنا قلت أروح أشوف الدرعية ده ورحت خدت بعض الإخوة الماديين وطلعنا على الدرعية مخصوص لنشوف مكان برغم العمران والطرق المرصوفة لا يوحي بأن ممكن واحد يكون هنا ويقدر يعمل حاجة, خصوصا لو رجعت لعيينة خصوصا لو رجعت لعيينة وبعدين المؤامرات اللي تمت من ابن معمر وآخرين كل هذا. لكن ليه نجح؟ ليه نجح؟ لأنه بدأ بالعقيدة, لأنه بدأ بالعقيدة, بدأ البدء الصحيح. احنا ليه بنسقط؟ لأن احنا بنبدأ غلط, ومش هننجح أبدا إذا بدأنا صحيح, هنبدأ صحيح. أدي راجل تجربة قدامنا جه عملها ونجح, انه على طول راح على قبر زيد بن الخطاب ده في القبر. طيب انت راح تخليك على قدك تملك من قبر زيد بن الخطاب ورايح يقطع الشجر ويقطع الشجر اللي بتخلص من البركه, يا اخي بتسيب الناس في حاجه كان ممكن هذا. حتى اللي اتبعوه لصوم بعضهم كان خايف يهد قبر زيد بن الخطاب وقالوا روح انت الاول, فلما مسك المعول وهد والأمة تشلش ما جالوش شلل ولا اتعمى ولا انكسر ولا مات والأسرين فجرأوا راحوا كسروا الخير وقعدوا يهدوا في القبور. طيب لو أن المسألة البعض يقول لك أم الجماعة دول قالوا مش شغلة للقبور، طب ما كان ممكن هذا الكلام برضو يقولوا ابن عبد الرحمن لأن عاوز أول الأرض اللي أنت هتقف عليها أرض نظيفة، إنما أنت قاعد بتصلح، تصلح في إيه؟ واحد بيقول مدد يا سيد ويروح يبوس الأعتاب ويقول له فرج فضلك ما أروم فإنني قد ضخت زرعا يا أبا فراج، ورايح يقول الله أكبر نويت وصحيح. صلي إيه؟ تصلي إيه؟ ده أنت لسه مصلي عند أبو فراج دلوقتي وجاي تصلي لله؟ لا خطأ، مش معقول. بعدين ليه إحنا جينا الإسلام اختصرناه بطريقة عجيبة أوي؟ يعني بعض الناس يتهم السلفيين بأنهم بينظروا إلى الأمر من خلال التوحيد فقط، التوحيد فقط والقبور. إزاي؟ يؤسفني جدا أن بعض الناس اختصر الإسلام اختصار لحد ما جعلوا أن الإسلام هو أن احنا نقطع إيد السارق ونرجم الزاني ومشاركين، ده كل الإسلام؟ طب ده إذا كانت آية الربا آخر آية نزلت في القرآن، آية الربا آخر، وعمر بن الخطاب كلامه معروف لقد كان من آخر ما نزل في القرآن الكريم آية الربا، ومات رسول الله ولم يبين لنا، يعني لسه ما شرحناش آية الربا دي، فاتقوا الربا واتقوا الريبة. إذا كانت آخر آيات القرآن نزلت فمنها أول آيات القرآن هتبدأ بها هي، طب ما تبدأ البدء الطبيعي تبدأ بالتوحيد. إذن محمد بن عبد الوهاب في رأيي مثال يصلح للتعلم، للتعلم إزاي نبدأ، هو بدأ بالتوحيد ناجح. شوكان الأخ راح بعيد لغة قال له استنى انت اللي انت عملته ده، بقول له سلام على نجد ومن أظن الشوكاني ولا الصنعاني مش فاكر، سلام على نجد ومن حل في نجدي ومش عارف ايه وبتاع، وإن كان تسليمي على البعد لا يجدي، لحد ما قال له الله انت بدأت بالتوحيد وكنت انا اللي بقول كده، وكنت ارى هذه الطريقه لوحدي، انا كنت ابدا اللي بدعو الحكايه دي لوحدي، تبين انك انت قمت في نجد ترى ايضا تقول هذا الكلام، يعني انا كنت فاكر ان انا لوحدي اللي بقول هذا الكلام. اذا الناجحين اللي عاوز ينجح في دعوته يبدا بالتوحيد، لو بدانا البدء الحقيقي بالتوحيد لكان بدءا صحيحا. بعدين ان بتدعو الى التوحيد، وبعدين انت يعني كموحد بتقر الطغيان وبتقر الظلم، سبحان الله العظيم، ان يرضى موحد بالظلم، ان يرضى موحد بالطغيان، ان يرضى موحد بالكفر، ان يرضى موحد بالشرك، ان يرضى موحد بالفسق، ابدا. لان مطلوب من ايضا من التوحيد نفسه انك تكتب ما يبغضه الله، تحب ما يحبه الله. لا شك ان الله يبغض الكافرين، يبغض المشركين، يبغض الطغاة، يبغض الظالمين، ويبغض الفسقة، ويبغض الملاحدة، ويبغض المرتدين، ويبغض من يحكم بغير ما انزل الله. وانت تبغض هؤلاء كلهم لان الله سبحانه وتعالى يبغضهم، وانت تحب اولياء الله سبحانه وتعالى، ومن يناصر الله ومن يدعو بدعوته لان الله سبحانه وتعالى يحبهم، وهكذا. فأنت توالي في الله وتعادي في الله، وده من أساس التوحيد. إذن كلمة التوحيد هي الأساس، هي الأساس لكل إصلاح، وهي المنهج، منهج الرسل، وده المنهج اللي اختاره الله سبحانه وتعالى لرسله، ولا يمكن أن يكون لنا منهج سليم إلا ما اختاره الله سبحانه وتعالى لرسله. هذا إجمال يحتاج إلى تفصيل، ومعي فيه كتابات موجودة الآن في الحقيبة، ولا داعي لأن نخرج الحقيبة وما فيها، فالوقت ضيق، ولكن إذا كانت هناك أسئلة فنستطيع أن نجيب عليها.
بالنسبة
لدعوة
محمد بن الوهاب ذكرت أنه هو الوحيد اللي نجح، يعني هو الوحيد اللي نجح، خيرة ما نجح، فنقدر نعتبر يعني سبب النجاح مثل دعوة محمد بن عبد الوهاب ان لقى مثل امير يسانده او يعني يتكفل نشر الدعوة ويتبناها مثل نصار يا محمد بن عبد الوهاب محمد بن سعود.
شوف هو محمد بن عبد الوهاب الأمراء تأمروا أولا حتى نسيبه الجماعة مرأسهم ويقول بيته حاولوا يقتلوه وبعت له اللي يقتلوا في الطريق قال له ما هاتوه في الطريق يضحوه مش عارف إلى آخر يعني الأمراء نفسهم تأمروا به. إذا كان محمد بن سعود أيده ليه أيده؟ لأنه آمن بالدعوة أساسا. إذن هو لما دعا وأنا بقول حينما يطمئن الحاكم إلى الداعية محل المشاكل هتنحل المشاكل. فلما اطمئن إليه ابن سعود وفهم دعوته كويس واعتنق التوحيد بخلاف ابن معمر أو غيره ما اقتنعوش بل تآمروا به فلما هو اقتنع وأصبح من أتباعه خلاص أنا الوقت أمير دعوني من أتباعه.
لكن بس دكتور لا أفهم ابن معمر بالبداية كان يعني مؤيد ولكن خشى على يعني
سياد عظيم يبقى منافق بقت أوحش. والمهم خاف من صاحب الحساء أو من غير صاحب الأحساء اللي أنا عاوز أقوله إنه ما اتبعوش خوفا أو غير خوفا إنما اللي اتبعوا هو محمد بن سعود كلهم اتفقوا اللي ده يقوم بكذا وده يقوم بكذا فيش حاجة مفهاش شيء. يعني محمد بن عبد الوهاب رأى انه هو ما يقدرش يقوم بالاعمال الدنيوية كاملة كرجل عالم وعاوز يدرس العلم ودرس لتلاميذ يبقوا فقهاء فرأى انه يتفرغ للعلم يعطي القوس لباريه ورأى ابن سعود قادر على مسائل الحكم والسياسة ومسائل الأمور زي ما تقول احنا الوقت قايمين بعمل ونجحنا. فأنا بقول لكم يا جماعة أنا ما أقدرش أقوم بالأعمال بتقول تبقى أنت طيار أنا ما أعرفش أبقى طيار فبقول لك أنت تبقى طيار وأنا يا جماعة أقعد أعلم الدين أقعد أعلم حاجة على قد تعرفه. فمحمد بن عبدالوهاب قال لهم أنا وأجل أعلم الدين وأمسك النواحي الدينية وهكون العين الباصرة للأمير وأنت يا ابن سعود تقوم ولولا أن الله سبحانه وتعالى لولا الباب العالي والباب الواطي والتدخلات الخارجية لكان لدعوة ابن الوهاب شأن عظيم لأن تآمروا به مؤامرات أظن معروفة في حال الدرعية وفي مش عارف إيه وإلى آخر المجرى. ليه؟ لأن كل الخرافيين والعالم كذب. الغريبة أنا بستغرب إزاي نجح. خد بالك أنت لو تعرف إزاي نجح العجب لا ينتهي. وبعدين لا يعرف الدعوة إلا من جربها. يعني أنا الوقت في يمكن لي 30 سنة مشترك المجرد أكثر الواحد بيعرف تقديره للدعاء لما بيعاني مش سهل أبدا مش سهل. يعني ياما مؤامرات ياما محاولات من ياما كذا بتصادف الإنسان بل والقبض يعني قبض عليها عينة مرض من ضمنها مرات أطلع من المسجد وما دافع رشاشة بالخاص يجب دافعيش حاجة دافعيش مشكلة. فاللي جرب الدواء يعرف آلامها قد إيه. يعني مثلا أنا هنا بتكلم هل يعني مثلا انت راجع المحاضرات اللي منتهي تجد فيها من هو رأيي اللي أؤمن به ما من محاضرة إلا أنا لاعن جدود أمريكا واليهود لأن إيماني كده وللموت لحد ما أموت لن أطيق لا أمريكا ولا إسرائيل خلاص انتهى لا أمريكا ولا إسرائيل. لكن النتائج إيه؟ هل أنا في كامل القوى العقلية ولا لا؟ ممكن اتصور ان يحدث اي عدوان عليا باي اسلوب. اذا كنت انا نفسي بحذركم بقول لكم ممكن يحدث انا على وعي وعارف. فالداعيه بيشق طريق تضحياته مستعد لها مستعد لها وين هيقعد في بيته. يعني انا كان ممكن اقعد في بيتنا مرتاح ما كان اللي وجع قلبي. كذلك شوف لما اروح السودان وبعدين مؤامرات للنار لحد ما وصل الامر ان انا اروح القي محاضره يطلع أربع عربيات من بتاعة فورد أظن عربيات نص نقل كبيرة أو دي وكلها بالاسلحه علشان اروح القي بعض. والله ليه كده؟ انا مش عاوز القي محاضرات يا اخي. انما لا، كيف يا مولانا ما تلقي المحاضره؟ هذه سبه في نظرنا يا اخي. يقولون ان احنا جابونا يا سيدي. انتوا جابونتوا ولا ما جابونتوش؟ انا ذنبي ايه يعني؟ ومش قادر انطق يا مولانا. خلاص اطلع، لانه مش معقول ده اللي بعلمه بالرجوله والبطوله وخفنا. اتفضل يا سيدي. واروح على الميكروفون السلام، مفيش ميكروفون، واروح اقيم شامر كمان وقعد اتكلم. يعني كان في معركه الظهر مع شيخ طريقه مش عارف تجاني، والمحاضره جنب بيته، والاسلحه دي كلها راحه. انا رايح غزو يا عم. مشاكل طويله في الابيض. طول المحاضرات بتاعت 20 مره، كل ما اروح القي محاضره الغيت. قال ايه قرار الامن جاي لي يقول لك ايه؟ يباح له تفسير القران الكريم على الا يتعرض للصوفيه ولا المخرفين. قمت قاريه للناس، قلت لهم كون ضال الامن يقول كذا. قلت لهم طب انا هشرح قران، لكن اللي هتيجي في دماغه ايه تبطحه انا غير مسؤول. يعني اذا اللي يقدر عمل ابن عبد الوهاب هو اللي مارس الدعوه، انما اللي ما مارسهاش بياخد الامور ببساطه. لا، هي امور شركه. يعني مثلا مصر فيها ما لا يقل يا جماعه عن يمكن 50,000 قبر ولي، يعني كتير قوي. يعني القاهره ده مسافه يطلع 2,000 3,000 قبر. وبعدين حتى تلقي للولي الواحد 3-4 قبور. الولي الواحد في قبور للحمير، يقول لك ده حمار الشيخ وله كرامات انه يطلع ظله ما كانش بيظهر على الارض، ويقدموا له النذور. يعني اشياء عجيبه يندى لها الجبين. طب انا اتحدى هات لي 1,000 داعيه يقدروا يغيروا الوضع في مصر. اتحدى مش ممكن. طب ده غير السعوديه قلعه. ارجو انك تتصور السعوديه قبل ما تبقى الشكل ده. كان شكلها ايه؟ قبور الصحابه كلها موجوده هنا. يعني اذا كان عندنا مصر بنستورد او بنخترع، يقول لك الحسين مش قاعدين نخترع، لكن ده الاصول كلها عندهم، النسخ الاصليه كلها موجوده. وتجد البقيع بسم الله ما شاء الله مليان من اول لاخره، وبتوع بدر وبتوع احد، وعندهم بسم الله رصيد يكفي العالم كله من القبور والمقاصير والمزارات والغار ومش الغار، وكل مكان مشى فيه النبي له قصه. وممكن كل حته السعوديه لو كانت ماشيه الان كان زمانها كلها. هم كانوا اول فتره رايحين يعملوا قبر ده، تعرفوا كانوا رايحين يعملوا فين؟ عند الحديبيه. حي بعد الحديبيه وتهد. قال لا يا شيخ العزيز الله يمسيه بالخير وتهد. قال ايه راح يعملوا بنالك يحطوا مكان الحديبيه. طيب ازاي الراجل قام في هذا الجو كله المشتبك والمختلط وقام بهذه الدعوه ونظف البلد النظافه اللي انت شايفها؟ ده جوز ثقيل. ده انا مره من المرات رحت لقيتهم هدوا محافظه القاهره. في المحافظه قبرين داخل المحافظه، قبر عند المشنقه، المشنقه بتاع الاعدام، وقبر بره. اللي بره ناس مساعده الحسينيه، ده اللي هربان من الجيش يروح يقدم لها ناظر ما يروحش الجيش. سعاده القبر اللي عند المشنقه اللي بيخفف على اللي بيعدم. فلما هدوا بقوا قبر سعاده الحسينيه. الميدان اللي هو ميدان باب الخلق المحافظه اتشالت وده محروم. انا كنت طالب في الكليه ايامها، فجبت جواب كده وكتبته للمحافظه. فمحافظتين تجيت هديت المحافظه وسبت هذا الطاغوت. اسال رجال الدين هل في بقاء هذا مصلحه للدين؟ واسال رجال التنظيم هل في بقاء هذا مصلحه للتنظيم؟ فاذا قال رجال الدين لا وقال رجال التنظيم لا، فتقدم بكل جراه واهدم هذا الطاغوت، تنقذ الدين وتنقذ النظام. انا قلت الجواب. انا دايما احب ان الواحد يكون معه ورق وقلم يكتب للمحسن احسنت وللمسيء اسنت. كتبت الجواب وروحت في الاجازه الصيفيه واسمع الجرائد بتقول العالم إن القاهرة كلها عم بكرت أبيها وما راحوا يهدوا في القبر. كل القاهرة باتت هناك وممنوع الأهل، ممنوع وما قدرش البوليس. وأخيرا بعد ليالي وأيام راحوا هدوا القبر وما لقوش تحته قبر ولا حاجة، لقوا تحته جسر النيل. ورحت أتفرج بقى على الحكاية. وسمعت العجب، واحد يقول لك انا شفت بعيني المهندس اللي كان بيهد ايده طلعت في السماء وتشلت، والتالي يقول انا شفتها لابس ابيض فابيض وطلعت تجري منها، والتالي تقول انا شميت ريحه من الجنه. يا غبي، ده انا اللي كاتب الجواب ما جرانيش حاجه. واخد بالك؟ لكن هو متصرف. ادي قبر هايف بتاع سعد، امال لا يروح يا ابن الحسين كده. اذا القيمه في محمد بن عبد الوهاب وما عمله شيء هائل وعظيم لا يدركه الا من جرب الدعوة. شيء هائل وعظيم، بدا بالتوحيد والقبور بالذات، فنجح في العمل السياسي، وكان من اعظم من عمل عملا سياسيا. واقرا كتب ما تلاقيش فيه ولا لفظ سياسي، كل كتاب التوحيد، في سورة التوحيد، الاصول الثلاثه وادلتها، كتاب الكبائر، مش عارف مسائل الجاهليه اللي خلفها رسول الله صلى الله عليه وسلم، نواقض الايمان، هو حتى في برضه رسائل موجوده في اخر كتاب تاريخ مجد اللي حققه ناصر الدين الاسد، دكتور ناصر الاسد، فيه ايضا رسائل كثيره في التفسير، ما تطرق لموضوعات السياسه ابدا، ومع ذلك كان سياسيا من اعظم السياسيين عن طريق كلمه التوحيد.
من يسمع كلامك في الدرس ويسمع كلام الارباني من قولكم انكم ضعفاء يرى سيمه الجبن على وجوهكم وعلى السناتكم، واذا راينا انكم من كبار رجال الدعوه السلفيه يخرج بقناعه ان الدعوه السلفيه في الوقت الحاضر دعوه انهزاميه جبانه.
لا اشوف، هو يعني يمكن هي مبالغه في التعبير، ما في ذلك شك، يعني لله الحمد يعني. وانا برضو زي ما قلت للاخ عبد الله، انا ابعت لكم بعض الاشرطه وشوفوا حلولي. يعني لله الحمد نحن نتكلم بشجاعه لا يقوم مثلها احد فيما نعلم. المؤاخذة الحديث عن النفس رديء، وأنا لا أحب أن أتحدث عن نفسي إطلاقا. بالنسبة للشيخ ناصر، يعني لم يستطع أحد أن يفيد الأمة، الكلام المسجل، لم يستطع أحد أن يفيد الأمة كما أفادها ناصر في هذا العصر، وإذا شيء سواء آمنا به أو رفضنا. أنا بتكلم أنا كتلميذ للشيخ ناصر الألباني، وتلميذ يعني ضعيف، يعني مش تلميذ قوي، فيه تلامذة أقوى مني وأحسن مني استفادوا منه، بارك الله في عمره وأحسن الله مني. فالشيخ ناصر الألباني قمة من قمم العمل الإسلامي، ليس من المصلحة تشويهه. أنا بعتبر، وليعذر الأخ زي ما شتمنا برضو نقول رأينا، أنا أعتبر من يهاجم الشيخ ناصر الألباني يعني عدو للعمل الإسلامي أساسا. ليه؟ لأن يعني من في الناس كالشيخ ناصر؟ مين؟ يعني واحد يقول لي فلان كده، مين اللي عمل اللي عمل ناصر الألباني؟ علم آلاف من الناس، علمهم، فقه آلاف من الناس، كتب أجود الكتابات في موضوعات غريبة في هذا الزمان، يعني دراسات علمية اللي تملأ مكتبة كاملة من شغل ناصر الألباني. الرجل السعادي، الرجل البسيط، العالم الجليل، قدر يعمل هذا العمل. يا ريت أنا أبقى شعرة في ناصر الألباني، يا ريت أستطيع أن أعمل ما عمله بجد وباجتهاد. ورب جيل، رب جيل فيهم مفكرين كبار، يعني فيهم يعني جيله من أساتذتنا اللي رباهم هم من أساتذتنا. هؤلاء يعني يجب نشكرهم ويجب نتكلم عنهم باحترام. إنما تقول عني أنا معلش، أنا مساهم ومتصدق بعرضي، لكن بالنسبة للشيخ ناصر لا، لأن لا يهين الشيخ ناصر كريم. الإنسان الكريم لا يهين الشيخ ناصر، والإنسان المسلم يعرف له قدره، إلا إذا كان إنسان لا يقرأ. ده بالنسبة للشيخ ناصر. بالنسبة لي أنا شخصيا، وأنا زي ما قلنا يعني لا أمثل شيء بالنسبة للشيخ ناصر، فهو قمة وأنا سفح، وأنا راضي بمكاني، وأدعو الله سبحانه وتعالى، وما مش بقول يعني أني مش عاوز أبقى زيه، أدعو الله أبقى زيه، بل أدعو الله في يوم الأمين أحسن منه يعني، مش وليس ذلك على الله بعزيز.
السؤال يقول،
لسه ما اقول بقيه الجزء الخاص بي انا،
لا، الدعوه السلفيه هل هي دعوه انهزاميه جبانه؟
سيب السلفيه دلوقتي،
طيب.
ما هو يركز السلفية فيها أو في يعني الشيخ ناصر معلش يبقى رمز للدعوة السلفية أو يبقى قائد من قواد الدعوة السلفية لحقه، لكن أنا تلميذ بسيط من تلاميذ المدرسة السلفية، ربينا على أبيهم منذ الصغر وعلمونا الكثير، وليس سرا يعني يمكن أتخلفت في عشرات المدارس، وليس سرا إن أنا كنت من الصوفية العتولة، وما كانش بيحلولي أبدا أول ما يفتح السيف بدوي في الفاء بالفجر بساعة كل اللي أجوه وأجوه الضريحة أرى قرآن طول، يعني كل شيء تقلبت فيه ظهرا لباطن. ليه؟ لأن العمل الإسلامي عندي ليس إمامة ولا إمارة ولا شيء، ده هو عمل إن أنا ببحث عن الحقيقة والوصول إلى الله. لا شك إن أهدى طريق وأحسن طريق والطريق العلمي اللي تعلمته من السلفية، لأن لقيتهم بيدوني حاجة. أنا تخصصي مش في النهاية السنة، أنا راجل بتاع أدب وحديث، هم خلوني عكفت على كتاب الله وعلى السنة وتعلمت، وأديكم نماذج إزاي تعلمت. أنا وأنا شاب في مقتبل العمر كانت صحتي كويسة، وكنت أخطب زريق وهيصل من الفادية ونقتل أمريكا ونعمل الكلام اللي مش أصلا، كنت بهد الدنيا في حبها. وبعدين انا واقف بتكلم بقول خذوا نصف دينكم عن هذه الحميرات، برضو في الهيصة اللي عاملها دي، فبقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا نصف دينكم عن هذه. في راجل عجلاتي بسيط، عارف عجلاتي يعني
العجلات اللي بتسوي
العجلات اللي بيصحح اللي بيصلح بسكليتات، فجابني على الفرق قال لي انت قريت الحديث ده فين؟ انا في طبيعة يمكن دي بحبها في نفسي، ان انا اعترف بالحق فورا، تقول انت غلطان اقول لك اي غلطه، هذا انت صادق خلاص انا غلطان، لان المساله الدينيه مش عاوزه الممحكات اللي زايد عن اللزوم، لان لو ديني مش ملكي. فقلت له والله انا قلت، قال لي في اي كتب تقول لا اصلا، قال لي هذا حديث موضوع فانا في الاشد حق. هذا الرجل بعد كده اصبح استاذي عجلاتي ومن المدرسة السلفية يعلم، وكثيرون تعلمنا على أيديهم، برغم أن معي دكتوراه وما زلت أتعلم على أيدي الصغار من هؤلاء الناس، وليتكم تتعرفون عليه. مش ناصر الألباني، ناصر الألباني ده شيء يعني زي ما قلنا إن لا يبغضه أو لا يهاجمه أو لا يشوه سمعته إلا من في قلبه شيء بالنسبة للإسلام نفسه، اللي يريد أن يشوه العمل الإسلامي أو العاملين الإسلامي. بالنسبة للمدرسة السلفية، مدرسة الجبن، والله إحنا عايزين نحدد هي المدرسة السلفية الأول، فإذا حددنا المدرسة السلفية نعرف هي جبناء ولا لا. مدرسة السلفية هو محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم، أهل السلف دول جبناء، يعني محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه جبناء. الله إذا كان الجبن فأهل الجبن، إنما محمد صلى الله عليه وسلم أشجع الناس وأصحابه أشجع الناس، وكلمة سلف أرجلكم مفروض السلف الصالح رضوان الله عليهم. من يعيب سلف هذه الأمة الصالح؟ ولحساب من؟ لحساب من تعيبون سلف الأمة؟ ليه؟ بتعيبهم ليه؟ ما الذي يغضبكم في السلف؟ في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، سلف الأمة هم المبصرون ونحن العيال، وإحنا كل أملنا أن نحن نتعلم من هؤلاء السلف رضوان الله عليهم بعض العلم الذي يمدانهم نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلمهم أهدى، سواء في العقيدة عقيدتهم أهدى، ليسوا مؤولة ولا معطلة، ومن ناحية الخلق أخلاقهم أهدى، ومن ناحية الجهاد والعمل هم. وبعدين إحنا هنلتزم بالسلف شاءت الدنيا أو أبد، والأولويات اللي هم اللي حددت ونفذوها نفذها. ليه؟ لأنهم كانوا بيفكروا من عند أنفسهم، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم، والرسول لا ينطق عن نفسه وإنما هو وحي من يوحى، فما علمه الله لرسوله علمه الرسول للسلف، ونحن تلقيناه عنهم بالقبول، ويشرفنا أن نكون من أتباع هؤلاء السلف الذين قال الله عنهم والذين جاءوا من بعدهم، يا يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان لا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وأرجو أن لا يفهم أنني غضبت لنفس أبدا، أنا الكلام اللي بتقالي ده كله أنا موافق عليه بالنسبة لي أنا، لكن بالنسبة للشيخ ناصر لا، وبالنسبة للدعوة السلفية لا. بالنسبة لي أنا يعني من لا يعرفني يمكن يحكم علي بهذا، لكن الذين يعرفونني يعرفون لله الحمد أي أسد بين إهابي، ويعرفوا ماذا فعلت في حياتي، يعني اللي أنا عملته يعرفوا الذين يعرفونني، والله الحمد يمكن سر إنه ما فيش حد من العظيم يعرفني إطلاقا. لكن بقول للأخ كاتب السؤال ولا أعرفه الآن طبعا، أرجو أن يزورني في القاهرة، ولو أردت ولو استطعت أن أرسل له بعض الشرائط لفعلت، ولكن كلها صدر. واللي أنا بقوله لما جهز أمير التكفير والهجرة عندي في البيت بيدعوني فمع بعض الإخوة اللي بيصلوا عنه.
والحقيقة أنه الأخ سأه أن يأخذ فكرة الجبن والإنهزامية، يعني فهم طوابعكم فهم خاطئ على ما أظن.
لا ده أنا أصل فعلا أنا قلت في كلامي الجبن يمكن بقولها من باب المزاح فأخذت علي وأنا بعتذر عنها، لأن يبدو أن اللبنانيين هم اللي يقدروا يفهموا المزاح وعي، لكن بعض الإخوة بياخذ المزاح على أنه جد. فإحنا لما بنتكلم عن الجبن مش معناه أن إحنا جبناء أبدا أبدا، إحنا لله الحمد لله نعمل لغرض الدنيا. وأزيع ولأول مرة أننا طلبت المصدر عالي جدا، جم قالوا لي عاوزينك تسافر الكويت للعمل هناك. ليه؟ لأن هم بينظروا. وأحب أقول لكم حاجة، إن في مناهج لتصفيه العمل الإسلامي، اللي عاوز فلوس يروح فضل دولة من ثلاث فلوس اشتغل هناك، وبعدين بيروح، واللي مش عاوز فلوس بياخدوه يودوه. المهم فأنا فاهمين إن أنا عاوز فلوس روح هناك وديك فلوس وتؤمن وتكلم. قلت له والله أنا ما وبعدين انا الراجل اللي بتاع دعوه هتسيبوني ولا هسيب المسجد واقعد في بيتنا اعلم واحد او اثنين كفايه عليها، لا ليهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا ما فيها. عايز بقول يا جماعه نقطه مهمه خدوا بالكم منها، ان هم عاوزه تايه. يعني انا الوقت جيت هنا قلت المحاضره دي خلاص، يا اما تمضوا دلوقتي انكم اقتنعتم واهتديتم بالكلام اللي انا قلته ده، يا اما انا فاشل. تقتنع انت حر، تقتنع انت حر. انا لست الها، ده الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا قال انك لا تهدي من احببت. الداعيه بيعمل ايه؟ بيزرع كلمات. انا جيت زرعت كلمات، هل تثمر هذه الكلمات او لا تثمر؟ ليس هذا عملي، هذا عمل الله. تثمر او لا تثمر، احنا بنؤدي جهود. المهم هذه الجهود تؤدى بلا رغبة. يعني لما تلاقيني مثلا فاتح المنديل ويقول لك اديني فلوس، تعرف ان هي رغبة شخصية. جاي بقول لك والله تعالى احنا بنعمل كذا او كذا او كذا، لا مفيش عندي هذا الكلام. انا جيت بلغت كلمات زرعتها، هذه الزراعة يتكفل الله سبحانه وتعالى بها. انتصار الدين ارجو ان تتأملوا في القرآن الكريم، ولا اقول صراحة الكلام ده، اظن ان ربنا نصر لهذا الدين ليس بأيدينا إنما بيده وحده، من ميزان القوى بيد الله وحده. لما يقول ربنا سبحانه وتعالى وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءوا نصرنا. ففي فترات الزلزال وفترات اليأس يأتي نصر الله، لكن أنا مش عاوز يستولي علينا اليأس ويستولي علينا الزلزال ويؤرق قلوبنا بحيث ان احنا نقعد نتهم بعض. يعني مثلا هذا الكلام اتهام ان ناصر الالباني، بلاش جديد ده، ناصر الالباني هو اللي واقف ضد التقدم. يا اخي تقدم يا اخي درجه 76 سنه، اعتبره مشروع. يلا توفي الى رحمه الله ولا عزاء السيدات. وتقدم انت يا اخي وناصر الالباني خلاص حجر عصره، هنقعد نتشال ونتهمد ونقول ناصر الالباني هو اللي عمل، ناصر الالباني هو اللي عمل. يعني يا اخي صبح اذا كان على ناصر الالباني اروح اكتفهولك واحط الكوره واقول له عكس التقاضي وسيبهم هم يشتغل. ناصر الالباني يا اخي استاذ ومعلم ورجل ادى جهود، نسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك فيه ولينفعنا بعلومك، وأن يحسن إليه كما أحسن إلينا وكما أحسن في حياته. والله يقول الحق، ورحم الله امرأ قال خيرا فسلم أو سكت، قال خيرا فغنم أو سكت فسلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي.